أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذه القاعدة الثانية من المجموعة الثالثة من قواعد أصول التفسير على منهج أمومة الولاية لتفسير القرآن ولمحكمات القرآن. هذه القاعدة الثانية هي أن القرآن ذو مقامات ومنازل، القرآن ذو مقامات ومنازل، هناك طبعا جملة من الآيات عديدة تشير إلى منازل ومقامات القرآن، وكثير من هذه المقامات والمنازل مغفول عنها، أقصد مغفول حتى عنها في آياتها التي تشير إليها. مر بنا أن بعض المقامات والمنازل ربما لا يغفل عنها المفسرون عندما يخوضون في الآية التي تشير إلى ذلك المقام، لكن يغفلون في مراعاة ذلك المقام وأحكام وصفات ذلك المقام بحسب الجلسات المتقدمة، يغفلون عنه في سائر منظومة القرآن والتفسير القرآن. ولكن بعض المقامات والمنازل القرآن الكريم حتى الإشارة بشكل مقطع مغفول عن وقد نبه على ذلك عليه الحال أهل البيت عليهم السلام في جملة من بياناتهم ورواياتهم. مر بنا هذه الآية الكريمة التي تشير إلى أحد مقامات منازل القرآن في سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أحد المقامات الأخرى ومنازل للقرآن الكريم الكتاب المبين، أنت هذا الكتاب المبين كلفظة الكتاب المبين، خذها وانظر إلى المعجم المفهرس القرآني، ملف الآيات الواردة في حول الكتاب المبين. أوصاف عظيمة، ما من رطب ولا يابس، ما من غائبة في السماء ولا في الأرض، ولا أكبر ولا أصغر إلا 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 في كتاب مبين. من مقامات القرآن أيضا ومنازل ما في سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون محفوظ، يعني لا يمسه إلا المطهرون، علوي هو تنزيل من رب العالمين، إن هذا التنزيل منه. طبعا هذا أيضا يشير للنزولين كما مر بنا، وهو يشير أيضا إلى مقامات من هذا القرآن القرآن. كذلك نظير تقريبا قريب لسورة الواقعة، سورة البروج، قرآن مجيد، المجد قريب للكرامة، قرآن كريم، قرآن مجيد، في لوح محفوظ، نظير كتاب المكنون متقارب. من مقامات القرآن أيضا يشير إليها الرق المنشور، الآن البحر المسجور بعد هكذا أو لا أيضا ليتفحص. المهم أن للقرآن تمهيدا بحسب منازل الغيبية عدة منازل وعدة مقامات أشير إليها في الروايات. نون والقلم وما يسطرون، الآن هل نون هذا في أذكر هذه الآيات فيها خلاف، يحتاج إلى تحري وبحث. قاف عجنة، لأنه قاف مشير لجبل في حيث الدنيا أحد التفسيرات. صاد أشير إلى نهر في الجنة، ولكن هذا ليس هو التفسير الوحيد، في تفاسير أخرى، وربما الأخوان يتذكرون هذا المقطع ذكرناه مرارا. الحروف المقطعة طبق البيان الموجود في الصحيفة السجادية مقامات لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أعلى من القرآن الكريم. ولماذا نذكرها الآن ونحن في منازل مقامات القرآن؟ نذكرها لأنه البعض احتمل بأن هذه الحروف المقطعة مقامات قرآنية. على أي تقدير، هذا قول باعتبار قول غير معصوم، لا اعتماد عليه من حيث هو قول، أما إذا استند لروايات يجب الفحص والتثبت. في الصحيفة السجادية تذكرون في أحد الأدعية التي فيها الصلوات على سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، يبين الإمام زين العابدين عليه السلام أن هذه الحروف المقطعة التي يتلوها ذكر عن القرآن والكتاب، هذه فيها إشارات إلى مقامات للسيد الأنبياء. يعني كما أن للقرآن منازل ومقامات، لسيد الأنبياء أيضا منازل ومقامات. ياسين اسم للنبي، يقسم الله أولا لي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ظريفا يقسم الله عز وجل بمقام علوي للنبي على توفيق ماذا؟ توفيق مقام نازل للنبي. ياسين قسم والقرآن الحكيم قسم. إن كلا من المرسلين على صراط مستقيم. إن كلا من المرسلين بعثة سيد الأنبياء ورسالة في الأرض ومنزلة نفس النازلة وبدنه الشريف. شبيه ذاك الحديث القدسي المعروف: لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. يبلغ عنك أنت، تعدد مقام لذات سيد الأنبياء. لا يبلغ عنك إلا أنت، لا يبلغ عنك إلا أنت، عنك أنت، عنك المقام العلوي، أنت المقام السفلي له صلى الله عليه وآله. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فهنا ظريفة لطيفة يشير لها الإمام ابن العابدين ماذا؟ أن سيد الأنبياء ليس تعريف النبوة وتعريف النبي صلى الله عليه وآله أنه مبشرا ونذيرا بس، وكان الله غفورا رحيما الذي يذكره المتكلمون. بل ولا الذي ذكر في سورة الكهف: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشر ويوحى، وأنت هذا تعريف عظيم لذات سيد الأنبياء ومن أعظم التعاريف التي بينها القرآن. لا مجرد ما ذكره المتكلمون او الفلاسفه، ولكن ايضا في بيان الامام زين العابدين هكذا: هذا المقطع ياسين بيان لذات سيد الانبياء. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. تعريف آخر لغير مقام، لغير من غيوب مقامات ذات سيد الأنبياء. ألف لام را، طبعا هو بين الضابط الإمام، بين الضابط بين العابدين حيث قال: أن يذكر الحرف المقطع ثم ماذا؟ ثم يذكر اسم القرآن. مما يدل على علو مقام سيد الأنبياء على القرآن. جبال الملكوت أو الغيوم، أحد منازل. طبعا نحن نرجع إلى نفس بحث منازل مقامات القرآن، ولا منازل مقامات النبي هذا له ملفات أخرى في بيانات القرآن وبيانات حزبه، لا الذي ذكره بشكل مختزل ناقص المتكلمون او المفسرون قويني في صلاتي. من أحد منازل ومقامات القرآن الكريم أيضا الأسماء المتعددة لنفس القرآن، تارة كتاب، تارة قرآن، تارة ذكر. تارة فرقان، تارة ضياء، تارة نور، تارة هدى. هذه العناوين أيضا هي الأخرى دالة على تعدد منازل ومقامات القرآن الكريم. حتى أحد منازل القرآن عبر عنه بالحكمة، وهذا مجرد. ففي الحقيقة إذن هناك أيضا بلحاظ أسماء القرآن منازل ومقامات. هذا البحث طويل زي في الحقيقة، بحث منازل ومقامات القرآن، وكما رأينا ذو صلة وطيدة. لماذا؟ بقاعدة أن القرآن نزولين. وأيضا هذا البحث ذو صلة وطيدة بقاعدة ثالثة، شيئا فشيء نشير إليها. هذه القاعدة الثالثة هي ليلة القدر، وصلتها بالقرآن ودوام ليلة القدر. هذا البحث من منازل ومقامات القرآن الكريم في الحقيقة يرتبط بعبارة أخرى بالقاعدة الثانية، لها ارتباط بمجمل قواعد نظام حقائق القرآن. يعني هو المجموعة الثالثة ماذا عنوانها؟ النظام الثالث عنوانها نظام حقائق القرآن. أو نظام حقائق القرآن، الحقائق هي منازل، يعني منازل يعني مقامات. لذلك في الحقيقة دي القاعدة الثانية هي بمعنى قاعدة ثانية، لكن بمعنى يمكن أن يرسم لها مجموعة القواعد في النظام الثالث، إذا أردنا استيفاءها بشكل واضح. من ثم شيئا فشيئا نجد في القاعدة الثالثة، قاعدة ليلة القدر، ملف ليلة القدر وارتباطه بالقرآن ودوام ليلة القدر، دوام نزول القرآن إلى غير تلك الجهات من مباحث القاعدة الثالثة. والظريف في الأمر أن ملف هذه القاعدة الثالثة ليلة القدر، ملف هذه القاعدة الثالثة له ملف كبير قرآني، ليس فقط في سورة القدر فحسب، صور عديدة كما سنشير إليها. وعلى ذلك ليلة القدر حقيقة معرفية مسلمة عند الفريقين، وضعت الضريف فيها ماذا؟ الظريف في ليلة القدر أن الروايات الواردة عند الجمهور أو عند العامة المذاهب الأخرى روايات كثيرة غنية بحقائق عجيبة عن ليلة القدر مطابقة لمعتقدات مدرسة أهل البيت من حيث لا يشعرون وهذه نقطة ظريفة هناك جملة من حقائق قرآنية ودينية بأسماء وعناوين أخرى هي حقائق معرفية لمعتقدات أو كل مقامات أهل البيت لكن المدارس الإسلامية الأخرى تجهل أنها لأهل البيت فمن ثم بحمد الله رووها باستفاضة وبتواتر ولم ينصحوها أو يكنسوها بل رووها وهم لا يشعرون وهذه نكتة منهجية جدا عظيمة في بيان حقائق شأن أهل البيت عليهم السلام أن جهلنا ليلة القدر كما سنبين هي من شؤون أهل البيت عليهم السلام كما أنها ليلة القدر شأن قرآني شأن لأهل البيت ولا غرابة في ذلك لأنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وبيّنه القرآن وجهان لحقيقة واحدة أهل البيت والقرآن لن يفترق الثقلين لن يفترق حتى يرد علي الحق أمثلة في هذا المضمار عديدة لو أردت أن أشير إليها أن شؤون عظيمة في معارف الدين ومعارف قرآنية هي شأن من شؤون أهل البيت ومروية بتواتر بعد الحمد لله هذا الأمر يعني المبهج مروية بتواتر عندهم وفيها شؤون لأهل البيت عظيمة جدا شؤون ملكوتية شؤون من المناصب الإلهية العظيمة رووها لكن من حيث لا يشعرون وهذا الباب ان شاء الله نخوض فيه شوي اكثر مفيد يعني منهج في العقائد ان نثبت اصعب المعارف ومقامات اهل البيت التي ربما يتمتع بها بعض اهل الفضيلة من المؤمنين موجودة في كذب الروايات المتواترة عند الجمهور عند العامة. خصائص ضرائب عملاقة من المقامات موجودة فيها، محتاج بعد يمين ويسار. هذا منهج جدا عظيم يا اخوان، بحمد الله حفظ فيها على الحق بلسان اخر حافظ فيها النبي، والطرف لا يشعر. لو شعر لنسفها في اليم اليسرى، لكن الحمد لله لم يشعر. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.